في هذه الليلة عن خلق جليل، فما هو الخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة؟ خلق يتعلق بشيء موجود معنا في المسجد، فمن يتوقع هذا الخلق؟ لا، طلب العلم ليس خلقا. موجود معنا في هذا المسجد، الغيرة. أما الغيرة بفتح الغين فهي مصدر غار الرجل، يغار غيرة وغيرا، كما ذكر الحافظ رحمه الله نقلا عن قاضي عياض، مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين هذا في حق الآدمي. وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة، فإذن هناك علاقة بين الغيرة وبين الغضب. والغيرة الحمية والأنفة يقال غار الرجل على امرأته، وغارت المرأة على زوجها، والرجل المغيار شديد الغيرة. ويعرف البعض الغيرة بقوله ثوران الغضب حماية للحرم، الحرمات، ثوران الغضب حماية للحرمات. والغيرة من أخلاق الله تعالى ومن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق المؤمنين، وهي منزلة شريفة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فأما أن الغيرة من أخلاق الله تعالى، فالله تعالى متصف بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء أغير من الله عز وجل، رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وروى كذلك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وعنون عليه في صحيح مسلم: باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة، رواه مسلم. فإذن لأنا أغير منه والله أغير مني، فالله تعالى لا أحد أغير منه عز وجل، وغيرته سبحانه صفة من صفاته نثبتها له عز وجل دون تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. فإذا كان الله يغار فنحن له نثبت له الغيرة عز وجل، ليست كغيرة البشر، الذين ربما يفقد الواحد منهم صوابه إذا اعترته الغيرة، وإنما غيرة تليق بجلاله وعظمته. ومن آثار غيرة الله تعالى أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتحريمه سبحانه للفواحش لأنه يغار، والله يغار أن تنتهك حرماته، يغار عز وجل إذا انتهكت حرماته. ومن غيرة الله تعالى أنه يصرف عن آياته الذين يستكبرون فلا يدعهم يتدبرونها ولا يرزقهم الاعتبار بها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، يستكبرون في الأرض، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وأما الغيرة بالنسبة للبشر فهي كما قلنا حمية وأنفة، وقد تكون هذه الغيرة محمودة وقد تكون مذمومة ولها مواضع. وبعض النفسانيين يقولون إن الغيرة مرض من الأمراض النفسية تفتك بصاحبها فيختل توازنه ويضطرب حبل شخصيته وتنحط قواه العقلية ويقل إنتاجه، وهي شعور بالنقص. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه، فإن الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. الغيرة التي فيها انفعال النفس إذا رأت حرمة من حرمات الله تنتهك أو منكر يرتكب، واجبة هذه الغيرة. وأما إذا كانت غيرة من الوسوسة وفيها اتهام للأبرياء ودون دليل فهذه غيرة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يتمادى معها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، إذا حصلت الريبة حصلت القرائن. وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة، ما في شيء يدعو الغيرة، ولا لا ريبة ولا قرائن على فساد ولا شيء ثم تعتريه الغيرة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فإذا الغيرة لها مجالات، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، ولها علاقة بالغضب وهي نوع من الانفعال، وكذلك تكون في بعض الأحيان التي تحصل فيها منافسة على شيء واحد اشترك فيه أكثر من شخص، فهي خوف من صاحبها أن يحتل مزاحم مكانه، يأتي واحد يزاحم في مكانه فيغار، وهي أنفة مع الحمية وكره شركة الغير. هذا يكون واضحا عندما نتكلم عن غيرة النساء أو غيرة الضرائر فيما بينهن. والغيرة نوعان: غيرة من الشيء كما يقول ابن القيم رحمه الله، وغيرة على الشيء. والغيرة من الشيء هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك، أنت تحب شيئا فتكره أن يزاحمك أحد فيه وأن يشاركك فيه. والغيرة على الشيء هي شدة حرصك على هذا المحبوب حتى لا يصل إليه أحد أو يشاركك في الفوز به. والغيرة أيضا نوعان باعتبار آخر: غيرة العبد من نفسه على نفسه، كغيرته من نفسه على قلبه، فهو إذا كانت غيرته صحيحة يغار أن يشتغل قلبه بغير ذكر الله، يغار على الإقبال من الإعراض، يغار على إقبال قلبه من الإعراض، لا يريد أن يحدث الإعراض ويريد الإقبال هو الذي يبقى، فهو يريد أن يبقى قلبه مقبلا على الله غير معرض عن الله، فغيرته على قلبه من الإعراض، يريد الإقبال ولا يريد الإعراض، وكذلك يغار على صفاته الممدوحة: الكرم، الحياء، الصدق، الأمانة، يغار عليها من أي شيء؟ من أي شيء؟ من الصفات المذمومة مثل الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا ينبغي أن يغار العبد على الصفات المحمودة، يغار عليها من أي شيء؟ من الصفات المذمومة، بحيث يأبى ويرفض ويمانع ويقاوم أن تزاحمها أو تحل محلها. وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية العلوية، وأما النفس الدانية المهينة فإنها لا تغار وتترك الحبل على غاربه، وأيما خلق سيء أو صفة مذمومة استولت على القلب أو زاحمت في النفس وتبوأت مكانا فهو لا يبالي. ثم الغيرة أيضا نوعان باعتبار ثالث: غيرة الحق تعالى على عبده، وغيرة العبد لربه لا عليه. فأما غيرة الرب لعبد على عبده، الله عز وجل يغار على العبد، فهي أن لا يجعله للخلق عبدا بل يتخذه لنفسه عبدا، فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين بل يفرده لنفسه ويضن به على غيره، وهذه أعلى الغيرتين. فإذا الله سبحانه وتعالى غار على عبد فإنه يصطفيه ويجتبيه ويحميه من شياطين الإنس وأن يكون عبدا لغيره، فالله يريده سالما كاملا له عز وجل. ولذلك اصطفى إبراهيم خليلا، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك. غير على العبد، ولا شك أن هذا الاصطفاء أعظم أنواع التكريم. ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أعجب إبراهيم بإسماعيل أمره بذبحه، وإنه من غيرته على يوسف أنه لما قال للرجل اذكرني عند ربك لبث في السجن ما لبث. فإذا أراد الله أن يكون هذا العبد سالما سلما لله تعالى، فإن الله يقطعه عن الدنيا، يقطعه عن المشاغل، الشواغل القلبية، يقطعه عن كل ما يشغله عن الله، ليكون هذا العبد متوجها كاملا لله تعالى. وغيرة العبد لربه على نوعين: غيرة من نفسه وغيرة من غيره، فكيف يغار العبد من نفسه؟ الجواب: أن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأوقاته وأنفاسه لمن؟ لغير الله. هذه غيرة العبد من نفسه. يغار، ينبغي على المسلم المؤمن أن يغار، أن يزاحم قلبه شيء لغير الله، أو تسكن نفسه لغير الله، أو تنصرف أوقاته لغير الله، أو تنصرف أعماله لغير الله سبحانه وتعالى. وغيرة العبد من غيره أن يغضب لمحارم الله إذا انتهكها المنتهكون، وتهاون بها المتهاونون. وهذه الغيرة حث الإسلام على تأجيجها، لأن إنكار المنكر لا يتم إلا بها، فهي التي تبعث إنكار المنكر. ما الذي يبعث على إنكار المنكر؟ الغيرة، الغيرة على حرمات الله أن تنتهك. ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجد أنهم كانوا قائمين بالإنكار خير قيام وأشد قيام لغيرتهم على حرمات الله تعالى، وغيرتهم على أوامر الله تعالى أن تنتهك أو تخالف، حتى لقوا الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الغيرة التي ينفعل بها القلب بإنكار المنكر، هذه لا بد منها، لا بد أن يكون عندنا غيرة لا نسمح بها بوقوع المنكر مطلقا. فإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب فاقرأ عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان لمن لا يكون في قلبه إنكار للمنكر. وكيف سيكون في قلبه إنكار المنكر إذا لم يكن في قلبه غيرة تدفع إلى الإنكار وتهيج إلى الإنكار ويحمر الوجه وتنفعل النفس ويغضب الإنسان إذا رأى منكر يرتكب؟ هذه الغيرة التي يجب أن تزيد في نفس المؤمن وأن تكون من القلب بمكان. فقد أظهر العلماء العاملون غيرتهم على الدين، ووقفوا في وجه المنحرفين والمرتدين غير هيابين ولا وجلين، وقاموا بالمطلوب خير قيام. ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين بحثا عن غيرة، وذكر مثالا لطيفا فيه كيف يغار العبد على ربه، فقال: ومن علامات الغيرة المحمودة والمحبة كره من يدخل بين المحب الصادق وبين محبوبه، ولهذا السر والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي حتى أمر بقتاله، وأخبر أنه لو يدري ما عليه من الإثم لكان وقوفه 40 خيرا من مروره بين يديه، ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه مقبل عليه، وقد ارتفعت الأغيار بينه وبينه، فمرور المار بينه وبين ربه بمنزلة دخول البغيض بين المحب ومحبوبه. فإذا من اللطائف في منع المار بين يدي المصلي غيرة في قلب العبد الذي يحب الرب أن يأتي واحد يدخل بينه وبين محبوبه، لأن معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم ينتفت، وأن الله قبل وجه العبد في الصلاة. فإذا هذه الأنواع أو هذا الشيء من الغيرة من الغيرة، الغيرة المحمودة. كذلك فإن الإنسان يغار على نفسه من الشيطان، ولا يرضى أن يترك للشيطان أو يدع للشيطان سبيلا عليه. ومن الغيرة كذلك غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ويستدرك فواته، فمن هذا قضاء ما فات من العبادات. فإن الذي عنده غيرة لو فاته الشيء فهو يريد أن يعوضه بأي طريقة ولا يتركه يمضي دون تعويض. فالذي عنده غيرة دينية لو فاتته عبادة، ورد، قيام ليل، نافلة، فإنه يسارع إلى قضائه ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وأنواع القرب بفعل أمثالها من جنسها وغير جنسها، فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يقبل العوض ويجبر ما يمكن جبره. هاتوا مثال على شيء ينفع فيه القضاء. نعم، الصوم. طيب، الزكاة لو أنه أخرها سارعها إلى إخراجها ومع التوبة إذا كان عامدا. الحج إذا فاتته في سفاته في سنة سارع إليه في السنة التي بعدها غيرة. كيف ضاعت العبادة أو ذهبت من هذه السنة؟ يغار فيستدرك. فإذا استرده بعينه كالحج يسترده بعينه، لم يحج، لم يكتب له الحج هذه السنة، حج السنة التي بعدها استرده بعينه. والفائت يستدرك بنظيره، مثل الشيء إذا فات وقته قضاه في وقت آخر. وأحيانا لا يمكن قضاء الشيء، فماذا يفعل؟ مثل القول الراجح في تفويت الصلاة المكتوبة، لو ترك صلاة عمدا فالراجح أنه لا سبيل إلى قضائها، لأن هذا وقت فرضه الله، صلاة فرض الله في وقت معين، عصر يوم الثلاثاء كذا، شهر كذا، سنة كذا. هذا الوقت إذا راح وضاع لا يمكن أن تعود به مرة أخرى لتصلي فيه الصلاة، إذن فات انتهى. فما هو الحل؟ الإكثار من النوافل لتعويض الفريضة الضائعة. فإذن هناك أشياء تسترد، يمكن أن تسترد هي نفسها، وأشياء تقضى، وأشياء ليس إلا العوض، تعويض، ليس إلا أن تعوضها بأشياء أخرى أو تجبر ما يمكن جبرانه. وهكذا مبعث هذه الأعمال كلها الغيرة. كيف ضاعت العبادة؟ لابد أن نعمل شيئا. النفس إذا كانت تغار كيف ضاعت العبادة؟ فلا بد أن تعمل شيئا من قضاء أو تعويض ونحو ذلك. من الغيرة، من مجالات الغيرة المهمة جدا، الغيرة على الوقت، الغيرة على وقت فات. فإن الوقت أبي الجانب، بطيء الرجوع. والوقت أعز شيء في حياة الإنسان المسلم، يغار عليه أن ينقضي دون أن يصرف في عبادة. فإذا فاته وقت لا يمكن استدراكه البتة، لا سبيل إلى استدراكه، فإنه يغار غيرة تدفعه إلى الندم والتوبة على ما فات ومحاولة التعويض في المستقبل. الوقت منصرم، إذا راح الوقت، الآن هذه الساعة التي نحن فيها إذا ذهبت هل يمكن أن تعود مرة أخرى؟ لا، خلاص راحت وانتهت. وهكذا يمر العمر، يذهب وينتهي، لا يمكن أن يعوض، لا يمكن أن يعوض، راح. الساعة راحت، فإذا كان عنده غيرة على وقته فإنه يكون محاسبا لنفسه أشد المحاسبة في ذهاب الأوقات، يكون حسابه عسيرا فلا يفوت وقت بدون فائدة. وأما إذا كان غافلا تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته وطلب الرجوع فلا رجوع. رب ارجعون، كلا، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد. وأصعب الأحوال انقطاع الأنفاس ولا شك أن الإنسان المغتنم لوقته يكون ممدوحا داخلا في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فلأنهم استفادوا من الوقت وعمروه بالطاعات، فلذلك كافأهم الله عز وجل وقيل لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الإنسان يجب عليه أن يغار في هذه المجالات التي تكون الغيرة فيها محمودة ونافعة. ولنأخذ أمثلة من غيرة بعض الأنبياء. لقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار وأنه أغير البشر، والله أغير منه. ومن مجالات الغيرة الغيرة على النساء، وقد جاء حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في سنده ضعف، لكن نذكره للفائدة. يقول: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد يعني القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة، وكل هؤلاء الرجال ثقات إلا المطلب بن حنطب فإنه لم يسمع من أبي هريرة، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط وأبو حاتم في المراسيل، وباقي الرجال رجال الشيخين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود النبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ والله لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: أنت والله ملك الموت، فمرحبا بأمر الله. فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود؟ فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلبت عليه يومئذ المصرخية، وضبطت في بعض طبعات مسند أحمد المصرحية، اسم فاعل من التصريح، أي غلبت عليه صفة التصريح والإيضاح في البيان، حيث أوضح بالإشارة وبالكلام، استعان بالإشارة اليد على توضيح ما المرام. وقد ذكر العلماء أن بني إسرائيل كان ملك الموت يأتيهم فيرونه على هيئة رجل عند قبض الروح. وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو كان أغير البشر، وكان إذا رؤي المنكر احمر وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام، أو إذا سمع كلاما منكرا احمر وجهه وغضب صلى الله عليه وسلم، كل ذلك غيرة للحق وفي سبيل الله تعالى. والأمثلة كثيرة. وأما غيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهي غيرة عظيمة، ونذكر بعض الأمثلة. عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ رواه البخاري. وفي رواية له عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله؟ رواه البخاري. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، إذن هذا كلام في رؤيا، كلام هذا في رؤيا، بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، ولا مانع أن الحور العين يتوضأنا، وليس عن تكليف ولكن طبع في الحور العين يتوضأ، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ وفي رواية لأحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لفتى من قريش، فظننته لي، فإذا هو لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعني يا أبا حفص أن أدخله إلا ما أعرف من غيرتك. قال: يا رسول الله، من كنت أغار عليه فإني لم أكن أغار عليك. وفي رواية لبريدة: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح ثم قال: إني دخلت البارحة الجنة فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. غيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت عظيمة، وكانت الغيرة على النساء فيهم شديدة، الغيرة على النساء. وبعضهم كانت الغيرة عنده فيها زيادة عن الحد، ربما كما كان من طبيعة سعد رضي الله عنه. وروى أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال: لما نزلت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قبل أن يخص الزوج بحكم، كان الحكم أي واحد يرمي امرأة بدون 4 شهود يجلد حديش القذف، كم جلدة؟ 80. لم يكن هناك حكم خاص بالزوج، الزوج لو رأى مع زوجته رجل وما أتى ب4 شهداء واتهم زوجته يجلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم الآية، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ إلى ما يقول سيدكم؟ يقول هكذا نزلت، وهل أنا يعني في شك في تبليغي يعني؟ قالوا: يا رسول الله، لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، الآية ما عندي شك فيها، وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا، يعني يقصد زوجته، تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. هذا الوجه الاستغراب. فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا، عند زوجته امرأة، رجل أجنبي، فرآه فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه. الآن حسب الآية التي نزلت، هلال ما هو حكمه؟ حد القذف. واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، هذا الكلام الذي قال قد حدث فينا، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته، لأن الآية فيها ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. فقال هلال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد، يقول الراوي: ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت: والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، وصار في حكم خاص بالرجل إذا قذف زوجته الذي هو الملاعنة، فإذا وافق على الملاعنة تلاعن هي أيضا، إذا أبى الملاعنة ماذا يفعل به؟ حد القذف. إذا أبت الملاعنة هي ترجم. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. يعني لو الآن الكلام صحيح اعترف أنت أو تعترف هي، ولو أنت جلت حد القذف أو هي رجمت، عذاب الدنيا بالجلد أو الرجم أهون من عذاب الآخرة. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعن بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب الخامسة. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. ما أنزل الآية بشأني إنقاذا لي. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، حصلت الملاعنة، الآن ماذا؟ ما هي الخطوة التالية؟ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أنه لا يدعى ولدها ولا ولدها لأب ولا ترمى هي به. هو الآن انتفى من الولد فلا ينسب لهلال ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أنه لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جاءت به، ثم وصف شكل المولود، وصف شكل معين، قال إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، ولده كذاب. وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، هذا ولد الزاني. فجاءت به على النعت المكروه، يعني فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين. طبعا تبين أن هلال صادق والمرأة كاذبة، لكن الآن الملاعنة حصلت. فقال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان، يعني خمس الملاعنات الخمس، لكان لي ولها شأن، يعني لرجمتها، تبين. لكن نزل الحكم بالملاعنة فطبقت الملاعنة، والملاعنة الآن تنفي عن المرأة حد الرجم، وحسابها عند الله. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأبيه. فالشاهد منه أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، سعد من شدة غيرته قال أنا لا يمكن إذا رأيت رجل أتركه وأذهب أبحث عن أربعة شهداء. وقد نزل الحكم بعد ذلك بأن يكون بالملاعنة، وانتهت المسألة بهذه الطريقة شرعا. حصلت قصة أيضا تبين غيرة أحد الأنصار رضي الله عنهم من الصحابة، غيرة على زوجته. فقال أبو السائب في الرواية هذه مسلم أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت صوت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس في الصلاة، أشار إلي أجلس لا تفعل شيئا. وهذا يعني يؤخذ منها أنه يجوز للمصلي أن يشير بإشارة للمصلحة والحاجة. فلما انصرف يعني من صلاته أشار إلى بيت في الدار، فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، حديث عهد بعرس، يعني متزوج حديثا. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله يطمئن، حديث عهد بعرس. فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، يعني أن ينقض العهد ويحارب المسلمين. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع إلى بيته، فإذا امرأته بين البابين قائمة خارج البيت، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة. طالع مرة طالعة برا البيت وكأنها من غير يعني، فأهوى إليها بالرمح، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، اضطربت عليه الحية ولسعت، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا ندعو الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. وفي رواية لأبي السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية، وساق الحديث وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. فهذا الرجل الذي أدركته الغيرة لما رأى زوجته خارج وهم أن يطعنها، فهناك من الناس من عنده غيرة شديدة من جهة النساء، والمطلوب من الإنسان أن يغار على زوجته في حدود الشرع، فيلزمها مثلا بالحجاب، لا يتركها تذهب بغير محرم في السفر، لا يتركها تذهب بغير في خلوة داخل البلد في خلوة، لا يتركها تتبرج، لا يتركها تذهب إلى أماكن السوء، إلى أماكن المختلطة، إلى حفلات السوء، إلى أعراس المنكر التي يدخل فيها المصورون ويدخل فيها الزوج أمام النساء. إذن الغيرة الشرعية، الغيرة الشرعية على النساء تقتضي أن يراعي الإنسان زوجته وأهله، نساءه، أخواته، أن يراعي هذه، أن يراعي هؤلاء ويراعي هذه الجوانب، فلا يسمح بمنكر بالنسبة لأهله. وأما بالنسبة لقضية الحيات فإن بعض العلماء قالوا هذا خاص بالمدينة لأن فيها جن أسلموا لا يعم بقية البلدان، وقال بعضهم يعم بقية البلدان، وإذا وجدنا في البيت حرجنا عليها بالله، وأنها تحريجنا عليها بالله لا يعني أن نتركها في البيت، فإنه يمكن إخراجها دون قتل، يمكن إخراجها، يخرجها بشيء ويلقيها بعيدا دون قتل. ثم إنهم تكلموا في الثلاث، يعني ثلاث مرات أو ثلاثة أيام، لأن نص الحديث فيه ثلاثة أيام. على أي حال ليس هذا موضوعنا، موضوعنا الأصلي هو قضيتنا هي غيرة، الغيرة على النساء. طيب الرجل إذا كان صاحب غيرة شديدة ماذا ينبغي على المرأة أن تفعل؟ الآن نحن ضربنا مثال أمثلة على أناس غيرتهم شديدة من الصحابة رضوان الله عليهم. فالمرأة إذا كان زوجها صاحب غيرة شديدة يجب عليها أن تحسن التعامل معه وتجتنب أشياء من أجل راحة نفسه، لأن بعض الرجال الذين عندهم حساسية زائدة يحتاجون إلى نوع خاص من التعامل، فربما مثلا لا يريدها مطلقا أن تكلم البائع، تكلم زوجها وزوجها يكلم البائع. طيب فعليها أن تفعل ذلك، قد يكون كلامها مع البائع إذا لم تخضع بالقول جائز مثلا، لكن حيث أن زوجها عنده غيرة شديدة إذن هي تراعي غيرة زوجها وتكون حكيمة ولا تكلم البائع، وزوجها هو الذي يتكلم، ما في مانع، تكلموه ويكلم، تكلموه ويكلم البائع. فإذا وهذه المراعاة، وهذا شاهد لهذه المراعاة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، ما عنده إلا الناضح والفرس، ورجل مجاهد منطلق الجهاد في سبيل الله، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وترقع الدلو، تعمل تصلح له متاعه، وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني مسافة يمكن 3 كيلو مسافة تنقل على رأسها، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام، دعاها ثم قال إخ إخ، يعني هذه كلمة تقال للناقة لكي تنزل، ليحملني خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحييت أن أسير مع الرجال. ليحملني خلفه، هذا فهمها، وإلا فمن المحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر. قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. الآن هل في أي بأس أن تركب المرأة على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعوها لذلك رأفة بها وشفقة عليها، في بأس إذا ركبت على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في بأس مطلقا. مع ذلك أسماء حكيمة ذكرت الزبير وغيرته، وربما يصل إليه الخبر أنها سارت على الناقة مع الرجال، فامتنعت، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، تركها ومضى. إذن قولها وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، وفي رواية من أغير الناس، راعت هذه المسألة مع أن الذي يدعوها للركوب هو النبي عليه الصلاة والسلام. وغير هذا، النبي عليه الصلاة والسلام زوج أختها، فهذه المرأة محرمة عليه، يعني أسماء محرمة عليه تحريما مؤقتا. ثم إنها متزوجة، فحتى لو فارق عائشة لا يستطيع أن يأخذ أسماء، لأن أسماء متزوجة. فالمسألة لا تستدعي الغيرة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم الذي دعاها، ثانيا أنه زوج أختها وهي متزوجة، يعني أين الريبة؟ أين الريبة؟ ومع ذلك قالت ذكرت غيرتك، وخشيت أن تركب على البعير وربما ينكشف منها شيء أو تحدث مزاحمة أثناء الطريق، ففضلت أن تستمر بالنوى محمولة على رأسها من مكان بعيد ولا تركب. هذه امرأة حكيمة التي تراعي غيرة زوجها. قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني رجل أيضا كان لطيفا مع زوجته، يعني قال حملك النوى أشد علي، لو ركبتي كان أسهل، كان أسهل، لأنه رحمها من هذه، كان يرحمها من هذا العمل الشاق، لكن ما باليد حيلة، والرجل زوجها وأبوها أبو بكر الصديق مشغولان بالجهاد. الآن ما الذي يبرر أن الزبير لم يكن نفسه يعمل العمل هذه، هو الذي يحمل ويترك المرأة تعمل؟ لماذا؟ اضطرارا، لأنهما كان في غاية الشغل بالجهاد، وغيره من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزبير من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر كذلك، فلا أبوها ولا زوجها يستطيعان المساعدة في هذا الموضوع، وما كان عندهم مال يستأجر خادم أو يأتي بخادم أو يشتري شيئا، ما كان عند زوجها، فلضيق ذات اليد انحصر العمل في امرأته، فعملت اضطرارا وحاجة، إلى أن جاء فرج بعد ذلك من الله تعالى. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فقط للفرس فقط، فكأنما اعتقني. رواه، فهذا الحديث، هذا الحديث في الصحيح يعطينا نموذج عن تعامل المرأة إذا كان زوجها شديد الغيرة. طبعا بعض الرجال ليست القضية عندهم قضية غيرة معقولة، بل إنها ربما تصل إلى الوسوسة، غيرة سيئة لا يمكن أن توصف بأنها محمودة، فتكون زوجته معه في عذاب، فإذا خرج من البيت وضع شريط لاصق على الباب من خارج يرى إذا فتح الباب يعني انقطع، وإذا يتصور إذا فتح شباك أن كل الجيران يتآمرون عليه وعلى زوجته، وإذا حصل أنه رأى شخصا في مرآة السيارة ينظر في الذي أمامه في مرآة السيارة طلع عليه يعني نزله على جنب ونزل عليه ليش طالع في مرآة السيارة، مع أن هذا الرجل قد يكون ينظر في مرآة السيارة نظرا طبيعيا لحاجة السياقة. ففي بعض الناس عندهم مرض فعلا في هذا الجانب. نحن الآن في هذا العصر بين طائفتين، الطائفة الأكبر الطائفة المضيعة، زوجته تسرح وتمرح في المعاصي وهو ديوث لا يقيم لله يعني لا يقيم لحرمات الله وزنا، فهو تارك للزوجة ومع يعني السائق ومع الأجنبي ومع الحفلات المختلطة، هذا حال طبعا الأكثر. في قلة أو في طائفة أخرى عندهم وسوسة شديدة جدا، ولو جلسنا نتكلم في الموضوع سيطول المقام، في حالات مرض لا يمكن أن يسمى إلا مرض نفسي. والوسط ما هو؟ أن الإنسان يغار في موضع الغيرة، ولا يعني كما قال الشاعر ما أحسن الغيرة في حينها وأقبح الغيرة في غير حين، من لم يزل متهما عرسه متبعا فيها لقول الظنين يوشك أن يغريها بالذي يخاف أن تبرزها للعيون، حسبك من تحصينها وضعها منك إلى عرض صحيح وديني. فإذا الإنسان يجب أن تكون غيرته على زوجته في موقعها الصحيح. وسالم بن عبد الله بن عمر كان رجلا، قال كان عمر رجلا غيورا، فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة ابنة زيد تريد أن المسجد، فكان يكره خروجها ويكره منعها. لماذا يكره من خروجها؟ هذا واضح. طيب ويكره منعها؟ لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فتقيد بالشرع. والمرأة إذا كانت حكيمة ولاحظت أن زوجها لا يريد أن تخرج المسجد تقلل من الخروج ولا تجعل لا لابد أن أذهب، تصبح مشكلة كبيرة. فلا بد من مراعاة الطرفين وأن تكون المسألة عند حدود الشرع، وإذا خرجت مسجد أصلا تخرج في غاية الحشمة. نكمل بعد الأذان. غيرة النساء، أما بالنسبة لغيرة النساء فإن غيرة النساء أمر شديد. البخاري رحمه الله عنوان باب غيرة النساء ووجدهن، والنسائي رحمه الله تحت باب المرأة الغيراء في كتاب النكاح من سننه قال روى حديث أنس قال يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة، وصححه في النسائي الألباني في صحيح سنن النسائي. وقد كانت أم سلمة رضي الله عنها فيها غيرة شديدة، ولكن حصلت قصة. فعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. رواه مسلم. وفي رواية فيها ابن عمر ابن أبي سلمة مقبول، أن أم سلمة قالت قال أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، عندك احتسبت مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفني في أهلي بخير، فلما قبض قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسب مصيبتي فأجرني فيها. قالت وأردت أن أقول وأبدلني خيرا منها، فقلت ومن خير من أبي سلمة؟ فما زلت حتى قلتها. أجبرت نفسها وقالت ما دامت الشريعة جاءت بأن أقولها سأقولها وقالتها. فما زلت حتى قلتها فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته. أم سلمة لدينها يطمع فيها لدينها، أما من ناحية السن كبيرة فردته. ثم خطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرا. فلما بلغه عليه الصلاة والسلام قال أما قولك إني غيرا فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام تزوجها صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها، وعائشة لابد عندما نتكلم عن غيرة عائشة لابد قبل أن نتكلم على غيرة عائشة لابد من إجراءات. أولا معرفة قدر عائشة رضي الله عنها، وأنها التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وأنها السيدة الجليلة الجميلة التي نقلت إلينا أكثر ما فعله عليه الصلاة والسلام في بيته من نسائه كانت عائشة، وروت لنا أحاديث ما كان ليطلع عليها أحد إلا هي فروتها لنا، فنحن مدينون لهذه المرأة السيدة أم المؤمنين بشيء عظيم جدا. والكلام في فضل عائشة يطول، لكن لابد قبل أن يستمع الإنسان لأحاديث غيرة عائشة لابد أن يكون قد استمع أو عرف أشياء من ماذا؟ من فضل عائشة. لأن بعض الناس ربما إذا سمع أحاديث غيرة عائشة يقول إيش هذا إلى هذه الدرجة، وربما في نفسه ينتقد عائشة رضي الله عنها. فلابد أن نعرف مناقبها قبل أن ندخل في شيء من الأمور التي ربما يجد الواحد انتقادا فيها على عائشة. لكن حيث أن موضوعنا غيرة النساء، وأن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة غيرة، وأن الأحداث التي حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة الغيرة كانت مع عائشة في أكثرها، فلا بد من التطرق لهذه الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. خديجة ماتت ومع ذلك عائشة تغار من الاسم، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة وصاحبات خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد. من هي هالة؟ أخت خديجة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، تشبه له الصوت حيث أن هذه أختها الصوت متقارب، فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. طبعا أيضا من الأشياء التي لابد أن نراعيها في عائشة رضي الله عنها أنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، إذن بعض الأشياء أيضا لابد أن تعزى إلى صغر السن وإلى شدة الغيرة أشياء أخرى. والغيرة قد تحمل المرأة على فعل ما لا ينبغي، هذا هو لب القصيد في موضوع الغير ذكر الكلام على غيرة النساء، هذا يحتاج إلى درس لوحده كيف تعامل مع غيرة النساء، لأن قضية الغيرة عند النساء شديدة، أمر جبلت عليه المرأة طبعت عليه وخلقت عليه، ولا تكاد توجد في الدنيا امرأة ليس عندها غيرة، وبالذات إذا تزوج عليها زوجها وكانت تحت مع ضرائر فعند ذلك لا بد أن يتحمل ما يأتي. فعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام صحن أكل، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذا الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. كانت تقول يعني ترسل طعام في بيتي وعندي وترسل طعام. فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، لا تكلم ولا زمجر ولا غضب ولا سب ولا شتم ولا عير ولا عاب، ثم جعل يجمع فيها الطعام، هذه الفلقة المكسورة الذي كان في الصحفة، ويقول غارت أمكم، وأثبت أنها أمنا أم المؤمنين، وغارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، لأن لابد من القصاص والتعويض. فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، رواه البخاري. وعن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر يعني حجر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة رضي الله عنها. هذا الذي رواه النسائي. وحتى لا نتجاوز الحادثة بدون أن نذكر أن عائشة ندمت، فلا بد من إيراد الرواية التي حسن إسنادها ابن حجر، وإن كان هي عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت ما رأيت صانعة الطعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه الطعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام. فهذا معناه أنها ندمت وأنها سألت عن الكفارة. في نقطة مهمة أيضا، وهي أن بعض النساء لا يصلح لهن أن يسمعن هذه القصص، لأن إذا سمعت القصص وأرت زوجها الويلات وعظها زوجها قالت عائشة عائشة، يا سلام، صيري مثل عائشة في الفضل والتقى والعبادة، يذهب من عندها ابن أختها إلى السوق وهي تقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم تبكي، ويذهب ويتعالى النهار في السوق ويرجع بعد ذلك ويجدها واقفة وهي تقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم تبكي، ويأتيها العطاء ب20,000 دينار وتوزعه في مجلس واحد حتى تقول يا مولاة وأبقي لنا شيئا نحن مسأكين. فإذا بعض النساء لا يصلح فعلا أن يسمعن مثل هذا، لأجل أنك كأنك تعطيها السلاح الذي تحتج به عليك. لكن النساء التي عندهن عقل ودين تعرف القضية، وتعرف أن إذا كان عائشة عندها حسنات كثيرة جدا هذه تغمر في بحر فضائلها، فربما لا تكون هي عندها بحر حسنات. وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني بدأ فيه مرض الموت، فقلت ورأسه، فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني إذا اشتكيت وأصابك شيء وجدت أنه صار وأنا حي فهيأتك ودفنتك، إذا صار لك شيء وأنا حي هيأتك ودفنتك، ماذا ما هي ردة الفعل؟ قالت فقلت غيرة، في حالة الغيرة أصابتها الغيرة، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، إذا أنا مت وغسلتني ودفنتني في ذلك اليوم في الليل ستجدك مضاجعا امرأة من نسائك. وفي رواية قالت عائشة ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه. والحديث رواه البخاري. حصل أيضا من الأشياء أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعن عليه من الغيرة كما روى البخاري، فأنزل الله تعالى عسى رب إن طلقكن، اجتمعنا عليه من الغيرة، يعني بسبب الغيرة حصلت مؤامرة من بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ضد بعض، وكانوا حزبين، حزب نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحزب الآخر حزب من؟ أم سلمة. فحصل منافسات بين الحزبين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرته طول عندها. ليش طول؟ فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. إذن اكتشف، جاءت الأخبار وانكشفت القضية في عكة عسل في الموضوع. فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، يعني أعجبته، إذن ها طول عندها. فقلت: أما والله لنحتلن له يا سودة. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، يعني نبات صمغي حلو المذاق كريه الرائحة، كريه الرائحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الأشياء عليه أن يرى منه رائحة كريهة. فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، يعني نحل العسل هذا أكلت من النبات ذي الرائحة الكريهة فانعكس أثر في العسل. الآن من ذكاء عائشة رضي الله عنها أنها تتوقع الحوار بالنص كلمة كلمة. وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك. الآن هذه المؤامرة التي تحبك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، يعني قبل ما يدخل تشم، من خوف من عائشة كانت ستعترف أو تقول الكلام الذي لقنته عائشة قبل أن يأتي موقعه المناسب. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل بالنص. فقالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له: نحو ذلك. وهذا ذكاء عائشة، غيرت في الأمر، هي حفظت الأولى الدور والتغيير عليها، تغيير الكلام بحوار مشابه حتى لا تنكشف. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. شوف، عائشة قال نحو ذلك وصفية مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: أسكتي. رواه البخاري. بسبب المؤامرة هذه نزل قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواج. اجتمعنا عليه وصارت من جهات أخرى قضية تحريم مارية وقضية العسل، وأكثرنا عليه في النفقة فهجرهن شهرا، ونزلت الآية التخيير والقصة معروفة. من غيرة عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجت معه جميعا في السفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، يسامر أهله في الليل، مسامرة المسافر لأهله. فقالت حفصة لعائشة، حفصة تقول: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ إذا قلبنا المسألة، هل هو يعني بغض النظر عن البعير ولا بغض النظر عن راكب البعير؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سامر التي على البعير ولم يسأل عن عائشة، فافتقدته عائشة فغارت، أدركتها الغيرة. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر، عائشة تدخل رجلها في هذا النبات وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا، يعني هو رسولك لا أستطيع أن أنتقده في شيء. رواه مسلم. طيب، ما الذي حملها؟ لو قال واحد: كيف يدعو على نفسه ولا يجوز الدعاء على نفسه؟ صحيح صحيح، لكن لابد أن نعلم أن الغيرة تخرج المرأة عن طورها، فإذا تعذر بأشياء لا يعذر فيها الشخص العادي. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الصلاة والسلام خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. الشيطان هذا أسلم. رواه مسلم. وهناك قصة أيضا في صحيح مسلم مبسوطة، أن محمد بن قيس بن مخرم بن المطلب قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة يعني صارت تحدث عن أم المؤمنين، ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، ليلتي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدته، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا يعني أغلقه، فجعلت درعي في رأسي. الآن عائشة أتاه ظن وين يذهب في الليلة هذه، ليلتي أين يذهب؟ فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيامة، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، وهو عدو فوق الهرولة، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية، يعني نفس سريع، إيش القضية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير منك أو من السماء؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته، احترفت أنها ظنت أنه أين يذهب في ليلتها. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ضربة لأجل الزجر، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أنا رسول الله أظلمك وأذهب إلى غيرك في ليلتك، ما هذا الظن؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. ثم أخبرها أن جبريل أتاه وأمره من الله أن يذهب إلى أهل البقيع ويستغفر لهم. وهناك حديث في سنده ضعف، لكن نذكره لفائدة التعامل مع الزوجات إذا صارت في حال الغيرة. عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال بلغني أن عائشة، هذا بلاغ، روى أحمد الحديث منقطع هنا أو فيه مجهول، لا ندري من الذي كيف بلغه، من هو المبلغ، قالت ما استمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظننت أنه جاءه في أمر النساء، فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه، فسمعته يقول إن الله عز وجل ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه، فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت أنه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عهد إليه. فإذا الغيرة قد تحمل المرأة على التجسس على زوجها، هذه الفائدة. الحديث في سندي ضعف، لكن الفائدة هي أن الغيرة قد تحمل المرأة على التجسس على زوجها والتنقيب في أوراقه ودفاتره وأماكن خروجه وأين يذهب وهواتفه ومكالماته ومن عنده في البيت. إذن ينبغي أن يكون الزوج حكيما في التعامل، يقدر الغيرة الموجودة، وإذا وعظ يعظ بما تتحمله الزوجة، لا بد من موقف لكن ليكن موقفا تتحمله الزوجة ولا يسكت. أما بالنسبة لكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر عثمان إذا قمصه الله قميصا أن لا يخلعه، فقد ثبت الحديث الصحيح في حديث صحيح آخر، ولذلك عثمان ما خلع نفسه من الخلافة مع أنهم حاصروه لأجل هذا الحديث. ولا بد للمرأة أن تحذر من أذية زوجها الصالح، لأن الحادثة التي حصلت فيها اجتماع نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره ثم نزل فيها التأنيب من الله تعالى يدل على أنه يجب على النساء المرأة أن تحذر من أذية زوجها الصالح بغيرتها. والغيرة بالنسبة للنساء يقول ابن حجر رحمه الله معلقا على فوائد أحاديث جمعها البخاري في الغيرة، قال: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثرته الغيرة. هذا كلام مهم، لأن الإنسان إذا عرف الظرف المقابل سهل عليه أن يتعامل معه. قال: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثرته الغيرة. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. الوادي الغيراء لا تبصر أسفل الوادي بكبره من أعلاه من شدة الغيرة. وعن ابن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. أخرجه البزار وأشار إلى صحته، ورجاله ثقات، ولكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الطبري وغيره من العلماء كما نقل ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية: الغيرة مسامح للنساء فيها، لا عقوبة عليهن لما جبلن عليهن من ذلك عليه من ذلك. ولهذا لم يزجر عائشة رضي الله عنها. وقال القاضي عياض: عندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها، ولعلها لم تكن بلغت حينئذ. فنريد أن نقول إن الغيرة صحيح مركبة في طبع النساء، لكن لا يعني أن المرأة تتعدى وكل ما ظلمت زوجها تقول غيرة ومركبة في طبعي. لا، يجب عليها أن تجاهد. ولذلك هذا العالم لما تكلم بهذا الكلام كان يريد أن يقطع الطريق على من تحتج بغيرة عائشة، ويقول وكذلك من يلوم عائشة، ويقول عائشة كان يمكن ما بلغت دون سن البلوغ لما حدثت هذه الحوادث. ويقول القاضي عياض: مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة، أما من غير جهة الغيرة تحد. ومغاضبة النبي عليه الصلاة والسلام حرام ولا يجوز، من أكبر الكبائر. وعائشة غاضبته وكانت تهجر اسمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أحس بذلك، كان يحس بذلك. فقال النووي في شرح مسلم: هذا الذي فعلته وقالته حملها عليه فرط الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أمر الغيرة معفو عنه. وقلنا الغيرة من لها علاقة بالغضب، والغضب مع وجود العقل لا يسامح بسببه في الانفعال ونحوه، لكن إذا ذهب العقل في الغضب عند ذلك لا يحصل تحمل أو المسؤولية بسبب غياب العقل. فإذن ينبغي أن يقدر الزوج أن طبع الغيرة الموجود في زوجته، ويجب على الزوجة أن لا تتمادى في التصرفات السيئة محتجة بقضية الغيرة. فلذلك إذا زال العقل في شدة الغيرة فربما لا تتحمل ويعفى عنها، أو الله سبحانه وتعالى يسامحها، لكن إذا عقلها موجود فإنها تتحمل كل ما فعلته. وما أشقى المرأة الغيورة وما أتعس حياتها. تقول إحدى النساء: كانت لي صديقة كثيرة الشكوك شديدة الغيرة، فإذا خرج زوجها أو ضرب موعدا أو تكلم في الهاتف أو حرر رسالة أو أطرق مفكرا أو بدا منشرحا أو أرسل ابتسامة أيقنت أن هناك امرأة، وعجزت هذه الحمقاء عن أخذ نفسها بالحكمة، ولذلك في مثل هذه الحالة تحرم من نعمة الزوج، لأن لا في النهاية ستنتهي إلى الطلاق إذا كان الزوج بريئا. إنما إذا كان الزوج فاسق فاجر فالظن السيء به يستحقه، ويستحق أن يتتبع ليزجر، لأن بعض النساء عاقلة ولكن زوجها خائن، فلذلك إذا شكت فيه بسبب تصرفاته بسبب أفعاله بسبب القرائن السيئة التي ظهرت منه الأماكن السيئة التي يذهب إليها. فإذن إذا كان الرجل سليما تصرفاته سليمة متقيد بأوامر الله، فالظن فيه على هذه القضية في أي كلام وأي هاتف وأي رسالة وأي هذا ظلم تتحمله المرأة. وإذا كان رجل فاجر فظن السوء فيه هو الذي جلبه، يستحق ظن السوء. ونعود ونقول إن المسألة تعود إلى القرائن، الغيرة المحمودة في الريبة والمذمومة بغير ريبة، هذا الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال معاوية: ثلاث من خصال السؤدد: الصفح واندماج البطن وترك الإفراط في الغيرة. ونزل قيس بن زهير ببعض العرب فقال لهم: أنا غيور وأنا فخور وأنا أنف، ولكن لا أغار حتى أرى شيء بعيني، أرى بعيني سوء، قرينة سوء، قرينة تدل على سوء، أثر يدل على سوء، دليل اتهام، دليل سوء، أغار. أما أغار على الشك على الوسوسة لا، وهذا الذي قلنا إنه في غاية العيب، في غاية العيب. وهذا الذي تكون زوجته معه في جحيم، أن يشك فيها بدون أي مبرر ولا دليل ولا قرينة، وكذلك تشك فيه دون أي شيء. وختاما فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يغارون على حرماته وعلى دينه، وأن يجعل غيرتنا في موقعها ومحلها الشرعي الصحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.